والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وعلى الوارث مثل ذلك. وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، الآية، إلى قوله: صراط مستقيم. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو التبوثكي المنقري، ثقة ثبت. قال: حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد العجلاني، ثقة ثبت، تغير حفظه قليلا في آخر عمره. قال: أخبرنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، ويقال لها زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف. ومن هو محمد بن يوسف هنا؟ ارفع صوتك. البيكندي، نعم، البيكندي البخاري، وهو ثقة، ومن مشايخ البخاري ثلاثة يقال لهم محمد بن يوسف: البيكندي، وهكذا محمد بن يوسف الكندي، ومحمد بن يوسف الفريابي. فلا بد أن تفرق بين الثلاثة، وقد مر بنا هذا كثيرا. فمحمد بن يوسف البيكندي البخاري، هذا الذي بين أيدينا، انفرد بالرواية عنه البخاري، لم يروي له مسلم، وهو من الطبقة السابعة، وإذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة. ومحمد بن يوسف الفريابي، وهو ثقة فاضل، روى له البخاري ومسلم، وهو من الطبقة التاسعة، هذا من السابعة، والفريابي من التاسعة، وهو أشهر الثلاثة. فإذا أطلق البخاري محمد بن يوسف فهو الفريابي، والثالث محمد بن يوسف الكندي الأعرج المدني، وهو ثقة ثبت، وروى له البخاري ومسلم، لكنه طبقته أرفع، يعني الثلاثة في البخاري، ليسوا كلهم من مشايخ البخاري، لكن في البخاري طبقته أرفع، فهو من الطبقة الخامسة في صحيح البخاري ومسلم. فإذن من حيث الطبقات أنزلهم الفريابي، ثم البيكندي البخاري، ثم الكندي الأعرج المدني، وكلهم ثقات. قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة، هكذا يقول القسطلاني، محمد بن يوسف البيكندي وسفيان هو بن عيينة، وإلا فإذا أطلق البخاري فمحمد بن يوسف الفريابي وسفيان هو الثوري. قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف. هل هذا من إفشاء الأسرار، أن المرأة تذكر أن زوجها بخيل؟ هل هذا من إفشاء الأسرار الذي لا يجوز لها؟ عند من هذا الحديث؟ قد مر بنا. نعم هذا من باب الشكوى عند الحاكم، ليس من باب الغيبة ولا من باب إفشاء الأسرار، وإنما من الشكوى عند الحاكم. وهذا الباب اختلف أهل العلم في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي مما مضى قبلها في الآيات، والأمور التي مضت قبل كما يقول الحافظ تقدم الإرضاع والنفقة والكسوة وعدم الإضرار، أربع أشياء، وآخرها عدم الإضرار، أي بالمرأة المرضع المطلقة. والمراد من ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حامل فإنه يجب على من كان زوجا لها أن ينفق عليها حتى تضع حملها، وأن يعطيها أجرة رضاعها بالمعروف كما تقدم في الأبواب الماضية. فالمراد إذا مات هذا الزوج فهل على ورثته أن يقوموا بهذا كله؟ قال بعضهم في الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم الإضرار، وقال الجمهور ليس على الورثة إلا في عدم الإضرار، في عدم الإضرار بهذه المرأة لا يجوز لهم أن يضروها. ثم إذا كان هذا الخطاب موجه للورثة فهل يشمل المرأة؟ قال البخاري وهل على المرأة منه شيء؟ الجواب لا، المرأة ليس عليها شيء في الإنفاق على الأبناء، فهي نفسها هي كل كما في الآية وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. المرأة تحمل وينفق عليها فليست ملزمة بالنفقة. واستدل البخاري بهذين الحديثين، الحديث الأول حديث أم سلمة وأنها استأذنت أن تنفق على أبنائها، هل لها أجر؟ قال نعم، يعني أنه لا يجب عليها، لو كان واجبا عليها أن تنفق على أبنائها من أبي سلمة لما احتاجت أن تستأذن. وهكذا هند امرأة أبي سفيان حين اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأم واجب عليها أن تنفق على أبنائها لقال لها ما نقص أبو سفيان أنت كملي واجب عليك، لكنه أذن لها أن تأخذ من مال زوجها لأولادها، فدل على أن المرأة لا يجب عليها النفقة على أبنائها، فإن كان عندها مال فأنفقت عليهم فلها أجر، أجر القرابة وأجر الصدقة وأجر النفقة، لكنه لا يلزمها شيء من ذلك، لا يلزمها شيء من ذلك، فهي لا تدخل في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، يعني فتنفق على أبنائها أو على أبناء أبنائها أو على ابن ابنها، لا يلزمها ذلك، فالنفقة هي على الأم على الأب. ولكن لا مانع أن تتعاون المرأة مع زوجها في نفقة أبنائها بغير إلزام، وتعاونوا على البر والتقوى، فالله عز وجل حث على التعاون وأمر به، لكنه لا يلزمها، وهذا هو الشاهد. ولهذا قال الجمهور ولا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث. وهكذا المسألة خلافية من أهل العلم من ألزم، وبعضهم يقول قوله مثل ذلك إنما هو في عدم الإضرار، فهي تعود على آخر مذكور في الإضرار بالمرأة الحامل أو المرضعة، وإنها تعطى نفقتها بغير إضرار بما يتعارف عليه الناس، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف. وحديث أم سلمة فيه أنها كانت متزوجة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما تزوجها رسول الله عندها أولاد من زوجها الأول وهي زينب وعمر، فهي سألت عن هؤلاء الأولاد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان زوجها عبد الله ابن عبد الأسد، وله قصة مع زوجته محزنة في الهجرة وقد مرت بنا في السيرة، يوم أن هاجر زوجها من مكة وأرادت أن تخرج معه مع ولدها، فقام إليه أهل أم سلمة وقالوا له: أما نفسك فشأنك بها، وأما ابنتنا فلا نرضى أن تأخذها معك من بلاد إلى بلاد. فأخذوا منه المرأة، فجاءت قبيلة أبي سلمة قالوا: أما وإن بني مخزوم قد أخذوا ابنتهم فنحن نأخذ ابننا، فأخذوا الولد، فجعلوا يتنازعون على ذلك الولد، هذا يأخذه من جهة وهذا يأخذه من جهة، حتى اختلعت يداه. ثم خرج أبو سلمة وحيدا، زوجته أخذها أهلها بنو مخزوم، وابنه أخذته قبيلته، وانطلق إلى المدينة بمفرده مهاجرا. فكانت أم سلمة تخرج إلى البطحاء وتبكي من الصباح إلى الليل، تبكي على زوجها وتبكي على ولدها، واستمرت على هذا الحال عاما كاملا. فمر بها رجل من بني مخزوم، من بني عمها أو من بني عبد الأسد، فقال لها: ما لك يا ابنة مخزوم، يا ابنة مخزوم؟ فقالت: أخذوا ولدي ومنعوني أن أهاجر مع زوجي. فذهب إليهم وعاتبهم وقال: ردوا عليها ولدها، بعد أن بكت عاما كاملا وهي تبكي في بطحاء مكة. ثم أعطوها ولدها وأخذت ولدها، وأطلق سراحها أهلها، وهيأت راحلتها وعزمت أن تهاجر إلى المدينة. فخرجت من مكة قالت: وليس معي أحد من خلق الله إلا ابني. وبينما هي تمشي في أطراف مكة لقيها عثمان بن أبي طلحة، فقال: إلى أين يا ابنة مخزوم؟ قالت: إلى زوجي في المدينة. قال: والله ما لك من مترك. ثم أخذها، وكان يأخذ بخطام ناقتها يرافقها حتى يوصلها إلى المدينة. تقول أم سلمة: والله ما رأيت رجلا أكرم من عثمان بن طلحة من العرب، والله ما تحدث معي، وإنما كان إذا نزل مكانا لننزل فيه ربط الناقة ثم ابتعد بعيدا حتى تنيخ الناقة وننزل ونستريح، فإذا حان الرحيل أخذ بخطام الناقة، فإذا ركبت مشى ونزل بها يوما بعد يوم حتى وصل إلى قباء، فقال لها: إن زوجك في هذه القرية في بني سالم بن عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف في قريب من مسجد قباء. ثم تركها ورجع إلى مكة. وما هي إلا فترة يسيرة مات أبو سلمة، مرض أبو سلمة ومات، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو ما حصل لها، فحثها على أن تدعو وتقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكانت تقول ذلك: اللهم أجرني في أبي سلمة واخلف لي خيرا منه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستجاب الله دعاءها.